صوت كل لبنان. القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
أعزائنا المستمعين، الله معكم. لقد غيرت التكنولوجيا مستقبل العديد من الدول، وغيرت أيضا بعض المجتمعات، فكم بالحري تدريس الحقوق. الذكاء الاصطناعي هو واحد من أذرع تلك التكنولوجيا، إضافة إلى العديد من التطبيقات والبرامج. شو رح يكون مستقبل تدريس الحقوق بظل هالتطورات التكنولوجية السريعة؟ كيف رح يتمكن المجاز بالحقوق من ممارسة مهنة المحاماة؟ شو رح تكون التحديات الملقاة على عاتق كل متخرج؟ كيف رح يقدر يواجه التكنولوجيا يلي كشفت كل الأسرار؟ هل رح تبقى الجامعات على حضور الطلاب؟ أو رح تتجه مجبرة على اتباع الأونلاين إدوكيشن أو التعليم عن بعد؟ وشو هي التحديات يلي عم بتواجهها الجامعات في هذا الإطار؟ شو هو المستوصف القانوني الفريد من نوعه يلي عملته جامعة القديس يوسف، وشو هي مهامه؟ للإجابة على كل هالأسئلة وكتير غيرها، وقدي حلو بعيد القديس يوسف انه نستقبل عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة القديس يوسف وزيرة العدل السابقة الدكتورة ماري كلود نجم بحلقة بعنوان تطوير مناهج تدريس الحقوق بين التقيد بالنص القانوني ومواكبة التكنولوجيا. أهلا وسهلا فيك معالي الوزيرة.
شكرا لاستضافتك دكتور عاد.
أهلا وسهلا دكتورة ماري كلود نجم. عينت وزيرة للعدل في حكومة الرئيس حسان دياب. هي خريجة جامعة القديس يوسف أيضا، وتحمل شهادة الدكتوراه من جامعة بونتيون باري أساس دو. أعزائي المستمعين، برفقنا بهالفترة المخرج بودي كنعان، وإذا حدا من الطلاب أو الأهل بحب يستفسر عن أي موضوع متعلق بالحقوق وبدراسة الحقوق بيقدر يتواصل معنا على الرقم 04-54-56-32. كمان بيقدر يكتب لنا أو يسجل رسالة صوتية على 03-00-933. الحلقة كمان منقولة على صفحة الإذاعة على الفيسبوك صوت كل لبنان لايف.
القانون انحكى.
حلقتنا موزعة معالي الوزيرة دكتورة ماري كلود نجم على ثلاث محاور. رح تناول بالمحور الأول تدريس الحقوق مع كل تفاصيلها. بالمحور الثاني رح نحكي عن تأثير التكنولوجيا على تدريس الحقوق وأيضا على ممارسة مهنة المحاماة. المحور الثالث رح نخصصه للمستوصف يلي انفرد بخلقه معهد القديس، جامعة القديس يوسف بكلية الحقوق والعلوم السياسية. بداية بحب أسأل كيف بتقيمي كمدخل لهالحلقة، كيف بتقيمي تدريس الحقوق والمستوى التعليمي الحالي في لبنان في الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية؟
طبعا هلأ بالنسبة للجامعة اللبنانية أنا ما رح أقدر أحكي، أكيد بدك تستضيف حدا من الجامعة اللبنانية، بس بشكل عام لأنه الجامعة اللبنانية عندها نقاط قوة كتار والمستوى بالحقوق جيد، ولكن الجامعة اللبنانية مثل ما الكل بيعرف عم بتعاني من مشاكل يلي هي مشاكل القطاع العام، ويلي ضروري انه الدولة تقدر تساعد بهيدا الموضوع بدل ما تكون الجامعة اللبنانية مثل الادارات العامة الاخرى عم بيحاولوا الاحزاب والطوايف يستولوا عليها ويحطوا ايدهم عليها. وهيدي نقطة كتير مهمة لانه هيدي الجامعة الوطنية الجامعة. أما بالنسبة للمستوى بحد ذاته، هلأ فينا نحكي عن كلية الحقوق وكليات الحقوق، وفينا نحكي عن الجامعات بشكل عام، لأنه في عوامل عديدة طبعا داخلية وخارجية أثرت على مستوى التعليم بشكل عام. بدنا كمان نحن نحط نكون هيك شوي بإطار الطالب اليوم. من هو الطالب اليوم بالنسبة للطالب يلي كان يجي على الجامعة من 10 و20 و30 سنة؟ اليوم أنت عندك جيل ذكي جدا، ولكن جيل تعود على ثقافة الزابينج، على المعلومة السريعة، ما عاد عنده قوة يمكن أو
السريعة والسهلة.
السريعة والسهلة نوصل دغري للمعلومات، وبالتالي هالشي ما بيسهل إنه واحد يتعمق بالتحليل، بالمنهجية، بتسلسل الأفكار. هيدا تحدي أساسي اليوم لكل الجامعات وخاصة لكليات الحقوق. ليش؟
لأنه
الحقوق مبني على المنطق السليم، على منهجية، على نقد، فكر نقدي معين. بالتالي هيدا تحدي أول نحن عم نحاول كتير نشتغل عليه. التحدي الثاني بالنسبة لمستوى التعليم العالي له علاقة مثل ما بتعرف بالأوضاع العامة بالبلد، ولا سيما الأزمة الاقتصادية والمالية، لأنه ضربت القطاع التعليمي عنا بشكل
عندنا محطة بخصوص تأثير الأزمة الاقتصادية على الكليات. إنما أنا بدي أعرف راضي حضرتك عن المستوى التعليمي بكلية الحقوق؟
بكلية الحقوق عنا؟
نعم
نعم، راضي على مستوى التعليمي. عطول فينا نعمل أحسن
نسمع
طبعاً.
كتير،
ولكن عطول فينا نعمل أحسن
نسمع
طبعاً
كتير إيجاباً، يعني إيجابياً.
لا بشكل عام قدرنا من سنوات وعقود كلية الحقوق بالجامعة اليسوعية قدرت مش بس حافظت على المستوى، ولكن واكبت التطورات، وسواء بالجسم التعليمي يعني عنا مستوى جداً عالي من الأساتذة الجامعيين. وبالنسبة للطلاب نحن ما منساوم، يعني نحن طلابنا منساعدهم ومنقعد حدهم تنساعدهم تينجحوا، ولكن معروف بكلية الحقوق بالجامعة اليسوعية ما في تزبيطات، ما في وسائط، ما في شيء. يعني يلي شاطر وبيشتغل بينجح، ونحن منركز كتير على على هيدا المسار. بقى أكيد طبعا راضية، ولكن هالشي ما بيعني إنه واحد هيك
نوقف هون.
لا، نحن عنا كتير شغل نعمله وعم نشتغل عليه.
أساسا رصيد هالجامعة العريقة بيساعدك كتير تنطلقي لقدام أكتر وأكتر.
نحن كلية الحقوق صار عمرها 110 سنوات هالسنة، 1913 يعني ب23 احتفلنا بالانيفرسير 110
عقبال الميتين.
ايه، والجامعة 150 بال25 بتصير 150 يعني عريقة، لكن بقى في جذور مهمة، ولكن واحد بده يطلع كمان بالمستقبل بيقدر يواكب كمان.
شو هو تأثير الأزمة الاقتصادية اللي بلشت بال2019 على جامعة القديس يوسف من مال، ومن مال تاني على مستوى التعليم؟ نرجع دايما لمستوى التدريس.
أول شيء التأثير طبعا عندك على صعيدين، صعيد إذا بدي أحكي الجامعة ككل، وبعدين كلية الحقوق. ما تنسى ضمن هجرة الأدمغة بلبنان في كتير أساتذة تركوا البلد، يعني
صحيح.
أو كان ممكن يكونوا من الأساتذة الجامعيين تركوا البلد. وعلى صعيد الطلاب طبعا الوضع المالي، يلي الأزمة المالية ضربت الطبقة الوسطى أكتر شيء، يلي هي العمود الفقري للبلد. الحمد لله بالجامعة اليسوعية قدرت الجامعة تقدر تحافظ على معظم أساتذتها وموظفينها، لأنه في الموظفين كمان يلي هم ركن أساسي، الكادر الإداري أساسي، بشكل أنه بلا ما تعلي، بلا ما ترفع بشكل كتير عالي الأسطات الجامعية بالنسبة مقارنة مع سائر الجامعات الخاصة الكبيرة، يعني قدر لقوا نوع من إكليبر معين. لهالسبب يعني هالشي ساعد بامتصاص الأزمة. والموضوع الآخر يلي ساعد كمان هي سياسة المساعدات تبع الجامعة. يعني اليوم نحن بالجامعة اليسوعية عندك 55% من الطلاب
بيحصلوا
على مساعدات، أكيد بدرجات متفاوتة حسب وضعهم. مساعدات مش حفوظ بالتفاصيل لأنه كله موجود على الويب سايت، يعني من منح جامعية ومساعدات أخرى. وهيدا أنا بحب دوي عليه عطول، لأنه اليوم صحيح نحن جامعة خاصة، ولكن بالوضع الحالي بهالأزمة يلي بعد 4 سنين مثل ما بتعرف بعد ما في ولا أي حل تنفذ بهالأزمة للأسف. القاتلة للأسف أكيد اليوم خلينا نقول هالطابع الإنساني يلي موجود بإدارة الجامعة اليسوعية وبثقافتها يلي خليها تعتبر أنه اليوم في تعهد لازم نعمله. نحن ما عندنا ولا أي طالب أو أي طالبة عم ينجح وبيترك الجامعة لسبب مادي أو لسبب مالي. هيدا يعني تعهد عمله رئيس الجامعة الأب سليم دكاش، ونحن عطول حد طلابنا وتنقدر نساعدهم بهيدا الموضوع. لهالسبب بتشوف أنه صارت شوي الجامعة اليسوعية عم بتأدي كيف بدي أقول شبه خدمة عامة، يعني مثل ميسيون دو سيرفيس بوبليك تقريبا، بالرغم من أنه هي جامعة خاصة. وهالشي نحن كتير عزيز عقلنا، لأنه هدفنا مش أنه نكون نحن لنخبة معينة مالية أو اجتماعية. نحن بدنا ننمي نخبة ثقافية، شو ما يكون المحيط، شو ما تكون المدارس يلي طلابنا جايين منها، سواء مدارس خاصة أو مدارس رسمية. نحن عنا طلاب متفوقين بكلية الحقوق جايين من مدارس رسمية مثلا، وهالشي بالعكس بيغنينا، وهيدا فخر واعتزاز بالنسبة لنا.
يعني يا ريت كل هالجامعات وكل المدارس بيمشوا على هيدي الطريق، هيك بعتقد منساهم بيكون كل واحد من ميلته عم بيساهم بأنه يطلع من القوقعة تبعه وينفتح على المجتمع، لأنه بالمجتمع في كتير خير، وقديه فينا نعمل خير ما منكون عم نقصر. الله يقويكم.
أكيد شكرا.
دكتورة ملك لود نجم، ممكن تعطينا فكرة عن أنواع الاختصاصات يلي ممكن واحد يعملها بعد الإجازة؟ شو ممكن يعمل من بعد إجازة الحقوق؟ لأنه في كتير هلأ طلاب عم يسمعونا بدهم قدموا، أو بالأحرى بلشوا بدهم يقدموا ملفاتهم على الجامعات وبدهم يعرفوا شو بدهم يختاروا.
أول شيء فيك تروح على المهن القانونية الكلاسيكية، خلينا نقول إجمالا. الناس بتفكر إنه واحد بيدرس حقوق يعني بيعمل محامي، بس هي مش المهنة الوحيدة. المحاماة، القضاء طبعا، كتب عدل، هيدا من المهن الهيدا. الإدارة العامة، الإدارة العامة في مراكز مهمة، سواء بالإدارة أو بالدبلوماسية. بيقدر واحد يروح كمين على التعليم والبحث، وبيقدر واحد يشتغل بشركة أو مؤسسة أو مصرف كمستشار قانوني. بيقدر واحد يشتغل بالمنظمات المحلية أو الدولية الكبيرة، لأنه كلهم عندهم legal department بيقدر واحد يشتغل فيهم. بقى بالنسبة خليني أقول المجالات القانونية اللي ممكن واحد يشتغل فيها جدا متعددة، بس بيقدر واحد كمان يروح على شيء شوي مختلف. مثلا الصحافة القانونية اللي اليوم أساسية، ولا ممكن أنت تكون صحافة قانوني بلا ما تكون عندك إجازة حقوق، يعني حتى الترمينولوجي بده يكون عندك إياها بالموضوع. اليوم في كمان تقدر انت من بعد الحقوق اذا عملت اختصاص بيخدك اكتر على ادارة الاعمال او على الاقتصاد، تقدر تفوت على عالم الاعمال. يعني الباز القانونية كتير مهمة بهيدا الموضوع. لهالسبب الاختصاصات متنوعة والدبوشي كتر، وبعكس ما بيفكر واحد، مش مزبوط انه ما في شغل بالبلد. انا بحب اقول كمان لطلابنا انه عندي عطول مكاتب محامية مثلا، تقعتي مثل انه عطول عم بيسألونا
بدهم متدرجين
وعندهم شغل مع برا وبيدفعوا والهيدا، يعني في شغل للطالب الناجح والمتفوق. وبالنسبة اكيد طبعا للإدارة العامة وللقضاء، اليوم يمكن في نوع من هيك تردد عند بعض الطلاب انه نحن هلا بهيدا الوضع الدولة عم تنهار وفي انحلال للدولة، يمكن هالشيء بدل فيه ممكن. ونحن منشجع كتير لأنه نحن ما لازم نترك الدولة. نحن عنا نحن مادة مندرسها بالصف اسمها نحن الدولة، وهيدا المادة طلابنا هلأ بستفيد من الفرصة تقدر احكي عنها، لأنه هيدا احدى المواد اللي الاختيارية بيقدر ياخدها الطالب ضمن برنامج اسمه Youth for Governance. واسم هي صار لكم سنة هلأ، اسمها نحن الدولة. ليش؟ الفكرة هي انه نحن منفكر عطول انه الدولة هي دولة سياسيين. الدولة هي نحن، هي كل واحد من هي المواطن. وبالتالي نحن منشجع طلابنا ضمن هيدي المادة والبرنامج ينخرطوا بإدارة عامة تيساعدوا فيها، بيتعلموا هن بنفس الوقت يعني معلوماتهم عم بيطبقوها بهيدي الإدارة، وبنفس الوقت عم يقدروا يساعدوا الإدارة بوضع بالأزمة المالية بالذات يلي بتقدر الإدارة تشتغل. مثلا سنة الماضية انشغل مع إدارة النافعة ونعمل شغل رائع. لسوء الحظ اسمه من الشغل تفكك. لا رح أقولها لأنه هالشي يعني سبب لي هيك شوي ما بعرف كيف بدي أقول
أحباط؟
ما بدي أقول أحباط، أنا برفض الأحباط وبرفض
اليأس. خيبة أمل.
ولكن نحن وقت بنشتغل على مشروع معين وطلابنا بيشتغلوا على مشروع معين، هيدا البروغرام Youth for Governance مع سايرن، بيشتغلوا وبيعطوا حل مستدام. الإدارة لازم تكفي فيه، يعني ما فينا نتكل أنه على 3-4 أشهر. بدك
شو
السبب اللي واقف؟ بدك تشوف أول شيء النية السياسية، بدك تشوف المصالح، بدك تشوف
شو كان هدفه، بدك باختصار لو سمحت شو كان هدفه هيدا البروغرام؟
كان هدف تطوير وتحديث إدارة الهيئة السير،
يعني عم نحكي تبسيط إجراءات،
وبلاتفورم إلكترونية وبروسس معين. أكيد لأنه أنت
إذا ما اشتغلت طلاب الحقوق عملوه،
هيدا عملوه طلاب الحقوق، في أكيد ما بيكونوا هني واحد، مش بس طلاب الحقوق، البرنامج مفتوح عنا، ولكن الطلاب اللي بيكونوا بينخرطوا بهيدا البرنامج هن طلاب حقوق وطلاب من غير اختصاصات هندسة، كوميونيكيشن، IT، ومن غير جامعات. يعني بيكونوا طلاب الجامعة اليسوعية مع طلاب من غير جامعات، جامعة لبنانية، جامعة أمريكية، حكمة، NDU. يعني كل سنة بهيدا البروغرام. هلا في عنا مشروع جديد مش أحكي عنه بعد، بس تبع هالسنة رح يكون نقل راد مع وزارة ال
نحن من هلا بنقول لك معالي الوزيره، نحن من هلا حدك تحت لي هيدا المشروع ما يصير فيه مثل تبع النفع.
ايه. لا قدرنا طورنا، ولكن اكيد لازم نضل حده، لازم
نضل نتابعه، وبدنا نقول مين عطل واذا تعطل.
اكيد طبعا يلي مهم انه بتعرف طلابنا وقت عم ينخرطوا بهالادارات العامه عم يكتشفوا، بعكس الفكره الرائجه اللي كان عندهم اياها، انه الاداره اللبنانيه ما ممكن تتصلح وما ممكن تزبط وما ممكن يكون حداثه، والحداثه هي بس بالقطاع الخاص. اكتشفوا انه لا، واكتشفوا انه في اشخاص مميزين ورائعين بالادارات العامه ومحبطين، اخذوا روح ببعضهم في يقول بهال، واكتشفوا انه فعليا بيقدروا يوصلوا لنتيجه بكل ادارات الدوله. يعني الموضوع منه كتير صعب ومعقد، بدك امكانيات منا كتير كبيرة.
صحيح.
يعني بس بدك أكتر شيء نية سياسية، وقت يكون في نية النتيجة موجودة. صحيح. والشباب مندفع.
موضوع النفع ما رح نتركه، رح نرجع عليه مش بهالحلقة، بمرة تانية، ورح نحاول بطريقة تعاطينا كإعلام مع هيدا الموضوع، بدنا نعرف شو اللي صار وليش توقف، وبدنا نحاول نرجع نمشي بإذن الله. بإذن الله. معالي الوزيرة، نظام إجازة الحقوق بعده 4 سنوات.
نعم.
وبعده 4 سنوات.
بعده 4 سنوات.
يعني قد ما أخذ الطالب كريدت بده يضل 4 سنوات.
طبعا ايه، هو 4 سنوات 240 كريدتس، لانه نحن صرنا بنظام الاوروبي، يعني اسمه CTS European Credits Transferable System. 4 سنوات بتنال الاجازه اللبنانيه بالحقوق، يلي بتخولك تفوت على معهد القضاء، على نقابه المحامين، تقدم كونكور كتابه العدل اتسترا. وبعدين يلي الطالب يلي حابب يتخصص او يكفي بيقدر يعمل ماستر دو، يلي هو انا ما بحب اقول انه هو سنه خامسه بالحول، لانه منه سنه خامسه تحديدا، هو طريقه مختلفه،
لانه
هو خلص الإجازة، اكيد خلص. وبعدين يلي بده يكفي يعمل دكتوراه اذا عم يتوجه على التعليم او على يكون باحث واستاذ جامعي، طبعا بده يروح على باتجاه الدكتوراه.
المحور الاول عم بيقطع الوقت بسرعه معك. المحور الاول خلص، رح ناخذ كم اتصال، كم رسالة مبعوتين على الواتساب. في عنا حدا من فرنسا بيقول: مستر فادي، تحياتي لك ولضيفتك، بحييك. أنا ابني سافر إلى فرنسا كي يدرس الحقوق، هل يستطيع عند عودته إلى لبنان ممارسة مهنة المحاماة وهو خريج جامعات فرنسا؟ وإذا لا، ما هي الشروط؟
لا بيقدر، بس في شروط طبعا.
نعم.
لأنه تيقدر يمارس مهنة المحاماة هون بده يكون يتسجل بالنقابة، وتيتسجل بالنقابة بده يكون نال الشهادة اللبنانية بالحقوق. يعني ليسانس ليبانيز أون دروا. وبالتالي في عدد من المواد باللغة العربية بتتناول القانون اللبناني بيعملها، بيقدر يجي يتسجل فيهم عنا، حتى لو بعد ما خلص دراسته سنة بعد سنة بيتسجل بشيء اسمه ريجيم سبيسيال، وبيقدم كل سنة المواد يلي باللغة العربية بتتناول تحديدا وحصرا القانون اللبناني. وإذا نجح فيهم
بياخد
الإجازة اللبنانية بالحقوق، وبصير عنده الإجازتين، وبيقدر يتشتغل كمحامي بالنقابة إذا دخل على النقابة اللي عندها شروطها كمان، أو بأي المهنة الأخرى. يعني
قديش وقته هذا البروغرام؟
هيدا بده يقدم بس الفحوصات يعني نحن للأشخاص يلي درسين برا وعندهم بيعملوا الرجيم سبيسيال بدهم يدرسوا عندهم مثل بوليكوبيا بدهم يدرسون يقدموا طبعا المواد شفهية وخطية بيقدروا يعملون على مراحل يعني في واحد يقعد سنة كاملة يشتغل عليه
وفي عمل يدرس
بعدين من بعد ما يكون خلص وبيقدر يجي لا 3-4 أشهر ما بيلحق بس سنة كاملة يركز عليها يدرس كل شيء يعني يقدم أيلول يرجع يقدم بحزيران يرجع يقدم بأيلول وبيقدر إذا كان هو مثلا أول سنة حقوق بالخارج بفرنسا تنقول كل سنة يجي يعمل المواد يلي هون بيدرسوها بأول سنة تاني سنة تالت سنة
حلو عنا كمان الرقم بينتهي بال 803 كون الوزيرة معك دكتور عقل وهي خريجة فرنسا
صحيح.
إذا واحد خلص إجازة حقوق بفرنسا وهو منه فرنسي بيقدر يمارس مهنة المحاماة بفرنسا
في شروط بتتعلق بالأكسي وبارو بفرنسا يلي هي بده واحد يفوت يشوفها يعني في قوانين بده ينضم للنقابة بده ينجح فحص هونيك جدا صعب للانضمام للنقابة بس في شروط وبيقدر يمارس بس في شروط معينة تحديدا يعني
702 الرقم بينتهي بيقول شو هو تخصص الانترناشنال لو وهل هو موجود باليو اس جي وهل هو اختصاص وحده من بعد الإجازة أو بينعمل مع الإجازة ويلي بيعمله شو بيعطيه مجالات عمل أو أفضلية على غيره أسئلة كتيرة عن هالموضوع
نحن طلابنا على طول بفوتوا بأول سنة بيكون بعد ما بيعرفوا مش عاملين قانون وعندهم هاي الفكرة أنه بدنا نعمل انترناشنال لو يعني قانون دولي أول شيء حسب شو لأنه عندك القانون الدولي الخاص ما يسمى بدروع انترناشنال بريفي وعندك القانون الدولي العام بالدروع انترناشنال بيبليك اثنيناتهم موجودين ضمن الليسانس أكيد هودي مواد بتدرسهم بتالت أو برابع سنة وفيك تتخصص بعدين بل نحن عنا ماسترين عنا ماستر دروع بريفي وعنا ماستر دروع بيبليك وفي حدو الالام دروا دي زافير هداك موجه اكتر
بزنس
وايز بقى الاختصاص بيقدر ينعمل هون طبعا نحن ما عنا اختصاصات متعددة مثل ما لو عم تدرس بغير بلد لأنه العدد ما فينا نفتح 50-60 اختصاص لأنه ما بيقدر يكون عندك طالب أو طالبين بكل اختصاص لهالسبب عنا 2 ماستر ماستر دروا بيبليك أبروفونديك دي زافير ماستر دروا بريفي ومن ضمنه في شق أساسي بيتعلق بدروا انترناشيونال بريفي بس الناس بتفكر أوقات أنه القانون الدولي يعني أنا بدي أعرف القانون الداخلي تبع كل بلد مش هيدا هو القانون الدولي ما عندي وقت هلا يمكن اشرح بالتفصيل
أوكي.
هو العلاقات الدولية يلي فيها اذا كنا عم نحكي قانون دولي خاص العلاقات التجارية او بين الافراد بين شركات بين كذا ولكن فيها عامل اجنبي ونفس الشيء بالنسبة للقانون الدولي العام هي نفس العلاقات ولكن بين دول او بين دول ومنظمات عامة
بعتقد المحور الاول خلص رح ننتقل على المحور الثاني المحور الثاني رح نتناول فيه التكنولوجيا تأثير التكنولوجيا على تدريس الحقوق بداية معالي الوزيرة دكتورة ماري كلود نجم هل رح نشهد برأيك بالمستقبل القريب تخريج طلاب حقوق درسوا المواد القانونية أونلاين؟
هلا سبق وعملناها
بالكورونا
هلا هيدا تجربة فيها بنفس الوقت تكون منيحة ومش منيحة منيحة لأنه اليوم أنت فيك تقدر تعمل زوم مع طلابك تقدر تتواصل معهم بشكل أسهل ولكن من ناحية التعليم أنا من الأشخاص يلي بيصروا على التواصل البشري والمباشر
أفضل.
لأنه هالشي مهم التعاطي غير ما يكون أنت عندك كاميرا بوجهك وإكران بوجهك بس هالشي ما بيمنع أنه يكون في بعض الاختصاص وجامعة اليسوعية عم تشتغل عليها بعض الاختصاصات تتقدم أونلاين بفرماسيون أونلاين ولكن مع بشكل أكيد منظم ومتأكد
أكيد
سيكيور ومع امتحانات كمان سيكيور من هالناحية هالشي ممكن يصير بعدين بس بالنسبة لكلية الحقوق بالوقت الحاضر نحن البريزنسيال إجباري يعني الطلاب لازم يحضروا
قدي بورسنتاج النسبة مئوية من عدد
لازم يحضروا بيحضروا كل شيء، ولكن النظام بيقول انه اذا غابوا اكثر من 30% ما بيقدروا يقدموا الفحص. ونحن بنلاقي مهم هالشيء. ليش؟ لانه اليوم طريقه التعليم اللي عندك اياها كمان غيرت فكره الاستاذ يلي بيجي وعنده
صار هو حوار اكثر من تلقين،
صار حواري اكثر. طبعا بعده الاستاذ المعرفي يلي يعني بعده العلاقه بين الاستاذ والطالب، طبيعي انه المعرفه عند الاستاذ، ولكن هيدا فينا نسميه البروفيسور جو يلي هو بيمتلك الحقيقه المطلقه وكل شيء بيقوله مظبوط ورأيه بقرار قضائي، المعرفة الخالصة هيدا بطل. ومنيح انه بطل، لانه ما حدا بيمتلك الحقيقة
وخاصة بالقانون.
خاصة بالقانون
اول شو ما بدنا.
انا قبل مرة بعطي على طول هالمثل في مسابقة عم صلحها، كنت الاول كوريكتور حط لها 7/20 وعليتها بذا بذكر على 14 او على 15. ليش؟ لانه الكوريكتور الاول التزم بالكوريجي اللي انا كنت عطيته، والطالب او الطالبة ما بذكر مين كان، الطالب او الطالبة بتعد كتير عن الكوريجي، ولكن انا عم بقرا هالمسابقة شفت فيها ذكاء، فيها افكار ما كنت ما فكرت فيهم، لفتوني، لقيت فعلا طالب متفوق، بالتالي من هالناحية حتى ولو كان في اخطاء. وهيدا اول مرة هيك بتفرق هالقد يعني العلامات. بس لقلك انه هيدا فكرة انه كوريجي وحيد او منهجية وحيدة او لا، في طريقة مختلفة تنقرب المواضيع. ومهم انه الطلاب يعرفوا انه نحن بدنا ننمي هالشي، ما في شيء انه بده يجي واحد يحفظه ويكبه.
هون فتحت باب ما بيتسكر بسهولة، هو موضوع قديش نظامنا التعليمي ببلش بالمدرسة وبيخلص بالجامعة، قديش بيفرض على الطالب طريقة تفكير معينة، نظامنا هو بيفرض عليه.
صحيح.
ما منخليه بلكي يظهر طاقاته.
طبعا نحن بنشتغل كتير على هيدا الموضوع، وخاصة بكليات الحقوق، لأنه أنا بشوف وقتها بكون مجتمع مع بالمدارس مع تلاميذ مثلا ضايعين مش عارفين، كلهم عندهم نفس الفكرة، نفس هالفكرة اللي هي شائعة، أنه الدروس تدريس الحقوق أو الحقوق بشكل عام يعني كليسانس يعني فيها حفظ، وبدنا نروح، وفيها الكاريكاتير تبع الرجل القانون يلي كله بحوالي قوانين يحفظهم ويقول المادة 5 ألينية 3 لما هنالك. ونحن عطول منه هالشي خطأ، وما ناطرنا الثورة الرقمية لتنحنا بطريقة التدريس و طريقة تقييم الطلاب. نحن منركز كتير على الأعمال التطبيقية، على الترافو ديريجي، منركز على الإشكالية، على المقاربة التعددية، على الفكر النقدي، على المنهجية، على تسلسل الأفكار. وبالامتحانات مثلا نحن طلابنا منعطيهم القوانين، بيكونوا معهم يعني بيكون معهم الكود، مش إنه حفاظ القانون وتاع، لأنه بهمنا كيف بده يحلل، كيف بده يحط السؤال، كيف
بده يلاقي
ميثودولوجي التحليل والفكر القانوني السليم. بقى هالشي هيدا الفكرة إنه في حفظ، او اذا بدي اقولها بالمشبرح بلع، هيدا مش مزبوط، ولكن في درس. ايه مزبوط، في درس، لانه واحد بده يشتهد، بده يقرا، لازم يقرا ولازم يكتب ولازم
يوسع ثقافته، مش بس
اكيد لانه هيدا مسار اساسي، بس انه بلع لا. وكتير اوقات بيجوا الطلاب بيقولوا لنا طب ليه عندي 7/20، انا حطيت الكور مثل ما هو، ما هيدا مش هيدا المطلوب.
طبعا احنا من هون اصرينا بهالحلقه مع حضرتك انه نخصص محور كامل للتكنولوجيا وتأثيرها على تدريس الحقوق، لأنه بنعرف ردات فعل الطلاب شو عم بتكون وشو عم بيكون تفكيرهم بتدريس الحقوق. شو برأيك دور الذكاء الاصطناعي، وهيدا شيء حديث وشيء ما بعرف وين بدنا نوصل فيه، شو برأيك تأثيره على تدريس الحقوق من جهة وعلى مهنة المحاماة من جهة تانية؟
بالنسبة للتدريس بالأول، هلأ نحن هلأ عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي، هذا شيء جديد. بس كان في تحدي أول بلش مع جوجل ويكيبيديا، يعني نحن أنا بعرف وقتها كنت أدرس كيف كنا نعمل بحث، نروح على المكتبة نقرأ، بعدين بالمرحلة الثانية صرت بتعرف بتفوت على ويكيبيديا بتاخد كل شيء وبيجيك. بعدين مش هيك يعني، أنت إذا فت على جوجل بيجيك كم هائل من المعلومات.
صحيح.
وهالشي أوقات بيضيع الطالب أكتر من ما بيساعده، يعني بده مشان هيك أساسي يتعلم كيف بده. طبعا التحدي الثاني اللي صار رح أبعد هو موضوع الذكاء الاصطناعي يلي عنده مساوئ ومنافع، ونحن قررنا أنه بالعكس نركز على المنفعة يلي ممكن نخدم من الذكاء الاصطناعي. عنده مساوئ من ناحية، بس هيك يمكن هيدا شغلة بقدر أذكرها، أنه اليوم أنت بتعرف بكليك واحد بتفوت على تشات جي بي تي مثلا، يلي هي الأداة الأكثر استعمالا اليوم. بتحط السؤال اللي بدك تحطه، عندك مسألة بحثية، عندك أي شيء،
بيجيك أطروحة كاملة.
بيجيك أطروحة كاملة. هالشي من الناحية التربوية البداغوجية في إشكالية. ليش؟ لأنه أنت وقت بتكون عم تدرس حقوق كطالب هيدا مسار تدريجي. أنت ما فيك بجمعة وشهر بدك صحيح. أنت تتمرن
صحيح.
بقى الفكرة أنه تحصل دغري على نتيجة، عم بتكون أنت شلت كليا الفترة يلي هي أنت عم تتمرن فيها. بالفرنسي منقول سيتان فرجان كون دوفيان فرجرون، نفس الشيء بدي أتمرن على أسابيع وأشهر وسنوات. لهالسبب اليوم أنا إذا عطوني موضوع قانوني أكيد بقدر عالجه أحسن من وقت كنت طالبة بأول طبعا. سنة أو تاني طبعا. سنة لأنه تمرنت. بقى هيدي إشكالية وتحدي أساسي لازم كمان نحن نعيلها، أنه وقت يكونوا عم يشتغلوا الطلاب على هالأداة تكون هيدا أداة مساندة ولكن ما يستبدلوا فيها هالجهد الشخصي اللي لازم يعملوا. الموضوع الثاني والأساسي اللي هو كمان بيطرحوا موضوع الذكاء الاصطناعي كتير نحن بالجامعات اليوم في إشكالية كبيرة، هو موضوع البلاجيا يعني انتحال النصوص أو هيدا. يعني بتجي أنت بتحضر شيء
بتسميه الغش،
الغش اللي هو نوع من غش لأنه أنت عم تستولك على شيء كاتبه غيرك وعم بتقول أنه أنت كاتبه سواء بأطروحة أو بميموار أو ببحث أو بفرد عطى للطالب بالبيت.
حل مسألة معينة
بقى طبعا. اليوم أكيد في طرق كمان نقدر تعمل ديتكسيون لهيدا الموضوع. هلأ شو عم تعمل شو عم نعمل نحن كجامعة؟ في مش من هلأ يعني صار لفترة ولكن هلأ عم تتطور زيادة في وحدة يونيتي دي نوفيل تكنولوجي دون لانسينيومون، شغلتها تقدر تهيئ بالجامعة للتعليم لبيئة خليني أقول بيئة حاضنة وسليمة للتكنولوجية والأدوات الرقمية. واشتغلت على عدة محاور وهلأ عم ينبحث كمان بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي، هيدا بنقدر نستفيد منه مزين. بالتعليم بقى على أي محاور بعته هيك مثلاً ثلاثة من الشيء يلي نعمل ويلي كتير
نعم.
ويلي كتير سهل
نعم.
بلش بالشيء البسيط يعني من أبسط شيء الشيء البسيط إنه نحنا كنا نعمل رشاش بالمكتبة فيك بعد تعمل طبعا رشاش بالمكتبة ولكن المكتبة كلها صارت أونلاين. يعني اليوم إن كان الطالب أو الأستاذ الطالب أو الأستاذ بالكود اللي عنده إيه يلي جامعة بتعطيه الجامعة اليسوعية بتعطيه بفوت عنده أكسي على كل الباس دو دوني على القرارات القضائية على على الاجتهادات على يعني كل المراجع
حلو.
تقريبا من عدد الشيء اللي كتير كتير قديم بيقدر يحصل عليه وهالشيء سهل كتير الأمور لأنه أنت عم تربح وقت
طبعا.
وعم تقدر تشتغل حتى من البيت تحصل أنت حلو. على هيدا على هاي الميديا. الشغلة التانية في بلاتفورم اسمها مودل بيقدر الأستاذ عليها تقدر يسند هالمحاضرات أو الحصص العلمية اللي عم يعطيها بحط هلا هالبلاتفورم يلي الطلاب عندهم أكسي عليها بحط بحوث بحط مقالات بحط نصايح بحط إرشادات لطلابه بحط بودكاست بحط فيديوز بحط كل شيء بيقدر يساعد بهيدا شو عم بيصير
توجيه
بيقدر حتى يحط مسائل ويطرحها على فورم عن نقاش هو والطلاب هون كمان بيستعين بالأوديو فيزيوال هالشي كتير مهم. ليش؟ لأنه عنده طابع تشاركي يعني اليوم بالبلاتفورم المودل يلي الأساتذة بيقدروا يستعملوها مش كلهم عم يستعملوها تنكون يعني صار رايحين بعض الأساتذة عم يستعملوها وغيرهم يلي بعضهم يمكن معودين على شيء تقليد أكتر هالشيء عم ينزيد على الحضور أوكي. يعني بطريقة الشغل طبعا. عم يسند مش الكل بيستعملها ولكن في عدد لا بأس به بالأساتذة بيستعملوها وهالشيء عم بيكون عم بيصير في تشارك بين الطلاب وطرق تعليم مختلفة عم تقدر تساعد. الشيء الثالث كمان يلي بتقدر أنت تستفيد منه رح أعطي مثل أخير انه انت عملت بحث كطالب مثلا او حتى كاستاذ هالبحث بتحطه على بلاتفورم ذكاء اصطناعي بيقدر هو يرجع لك بافكار بنقاش معين تطوره وحتى تتحضر حالك للنقاش بقى كل هالشي تقول شو تقول انه الذكاء الاصطناعي يلي طبعا عنده مساوئ من ناحية انه سهولة الوصول يعني ما لازم ننتبه انه ما يصير عم يجي يحل محل جهد شخصي ولكن بيقدر يساعد كتير ونحن بدنا نشتغل وهلأ طبعا يعني من سنة سنتين عم نبلش نشتغل على هيدا الموضوع خاصة من وقت ما صار في تشات جي بي تي. بالتالي الجامعة اليسوعية أخذت قرار أنه ما تمنع لأنه بعض الجامعات بالعالم مثلا منعت أنه الطلاب يقدروا يفوتوا على تشات جي بي تي أو هيك لا نحن الفكرة كانت أنه نحن مش رح نمنع هالاتجاه بالعكس ولكن نحن بدنا نرشده بدنا نوجهه بدنا نساعد
حسن الاستعمال.
وكذلك مثلا بطريقة التقييم أنت اليوم بتقلي اليوم إذا بتجي بتعطي أنت مسابقة معينة
نعم.
بدو يعملها أو شيء بدو يعمله الطالب بالبيت عنده بدك ترجع تغير طريقة السؤال اللي بدك تحطه لأنه اليوم بيقدر يعطيك شيء منه كاتبه هو يمكن رح تفوت شفهي أكتر. يمكن بالأطروحة مثلا تتكل أكتر على المناقشة الشفوية تشوف إذا فعلا يلي كتبه
هل
إذا هو كتبه ولا أخده من حدا ولا حدا ساعده فيه. بقى في كمان هون عمل عم يجري على تطوير سبل تقييم الطالب.
عنا كمان سؤال جاي. مرحبا. بنتي سنة رح تخلص دكتوراه بفرنسا. هي كمان خريجة فرنسا. إجازتها من فرنسا فيها بس ترجع على لبنان تمارس مهنة المحاماة ولازم تعدل شيء عندها دكتوراه من فرنسا.
أي نفس الشيء. بدها تعمل إكيفالانس بوزارة التربية إذا عندها الدكتوراه بفرنسا أو حتى لو كان ليسانس يعني أو متريز بتاخد الإكيفالانس بتعمل هون القانون اللبناني بإحدى جامعات لبنان فيها تعمله بكلية الحقوق عنا ومن بعدها فيها تتسجل بالمحاماة أو إذا بدها تفوت تعمل كونكور القضاء كمان أو غيره.
في مداخلة. لبنان بلد التناقضات. كل شيء له علاقة بالدولة منحسه من سنة 1950 وهذا حضرتك كنت عم تحكي عنه انه في نظرة عند الناس لهيك للإدارة. كل شيء بالقطاع الخاص منشوفه مواكب للعصر تقريبا. انا بقترح خصخصة الدولة كلها سوا وبلا كلفة شيء لا موظفين ولا امن ولا اساتذة وغيره. حلوة هالفكرة.
أنا بفهم هالشي لأنه نحن تعودنا من زمان وجر أنه الدولة والإدارة العامة بشكل عام ما بيطلع منا ولا حداثة ولا تطور. ليش؟ لسبب كتير بسيط. لأنه نحن ما بنينا دولة. نحن من كم يوم كنت بحلقة وقلت أنه نحن سوء الحظ الإدارة العامة.
بناء الدولة هالقدي؟
لا منه صعب بناء الدولة بس بده واحد يكون عنده الإرادة لبناء الدولة وبده يفهم
بده يكون في إرادة وبده يكون في مرجع لنفس الرزمان مظبوط
بده يكون في وعي مجتمعي. يعني
ليش بدنا نبني دولة بهالطريقة مش بهالطريقة؟
لأنه اليوم إذا بدك تبني دولة يعني شو يعني دولة؟ يعني دولة المواطن. أنت اليوم كدولة لبنانية اللي هي دولة المواطن مش موجودة أو كتير ضعيفة وهالشي منه جديد. نحن من زمان وجر بنقول ما في دولة. خد مثلا الطريقة اللي اللبنانية بيتعاملوا فيها مع دفع الضرائب يلي هو واجب بكل بلدان العالم. نحن من زمان وجر بالمهنة الحرة كتير ناس معظم الناس ما بتدفع الضرائب تتهرب من دفع الضرائب لأنه بتعتبر أنه الدولة مش رح تعطينا شيء. بس صار هالشي سيركل فيسيو يعني الدولة ما بتعطينا بس أنا كيف بدي طالب الدولة إذا أنا كمان ما عم بعمل واجباتي.
صحيح.
بقى مشان هيك الوعي المجتمعي اللي لازم واحد يشتغل عليه هي أنه لا فيك تبني دولة وأنت فيك تخصخص. طبعا أنا مني ضد خصخصة بعد
بس بدنا نخلق الدولة القوية أول شيء
طبعا بس أنت ما فيك تخصخص كل شيء. يعني اليوم في سيرفيس بازيك بالدولة هيدا مسؤولية الدولة. أنت ما فيك تحط بين وبعدين وقت بدك تخصخص مين بده يحط مين اليوم يلي بده يستثمر بإدارات الدولة.
صحيح.
صراحة
صحيح.
يلي بده يستثمر هو اللي عنده المال هو اللي ظهر كل أمواله لبرا وهو اللي حيجي يحط إيده على أموال الدولة وعلى إدارات الدولة ويوظف فيها ورح تصير أداة زبائنية بشكل مختلف. لهالسبب أنا بالعكس أنا بشوف أنه التحدي الأساسي هي أنه أنت بدك تشتغل على الوعي بمجتمعك تتبني إداراتك تتعمل دولة دولة المواطن
من خلال تجربتك بالعمل العام وأيضا كعميدة كلية الحقوق بجامعة القديس يوسف. هل في أمل بالوعي عم بتراهني على وعي المجتمع؟
أنا براهن عليه إذا اشتغلنا عليه وهيدا مسؤولية جماعية.
في يعني
مسؤولية على الإعلام أكيد هيدا بس مسؤولية هي جماعية مش بس للأحزاب السياسية للإعلام للجامعات للنقابات. إذا هيدا ما وعينانا وهيدا بدك تشتغل عليها على مدى طويل يعني بده يقبل الواحد يشتغل على شيء اسمه طالو. هالشي ما بيعني إنه يعني بهيدا المرحلة أنت ما عم بتشجع أي شخص بده يقدر يعمل خروقات بهيدا النظام تقدر يحسن بالدولة. لهالسبب أنا عطول بقول أي شخص أي موظف أي قاضي أي سياسي أي نايب أي وزير عنده هالفكر وبده يعمل خروقات معينة هالشي كتير منيح لأنه ما فيك بس تتكل على الوقت الطويل اللي عم تشتغل عليه. أنا ما بحب يقص. خليني أقول
بس نحن موضوعي نحن مضطرين نعطي توصيف سليم للواقع حقيقي لحتى نقدر من خلال هالتوصيف من خلال مواجهتنا له نقدر نغيره
طبعا. بس نحن إذا بدنا نعمل هيك توصيف أنا معك أنا واقعية أنا عارف الوضع كيف هلأ. نحن اليوم عم نشوف آخر نماذج انحلال الدولة. بس أنا مقتنعة
آخر نماذج ولا آخر مراحل
مراحل يمكن لا ما بحب أقول آخر نماذج خلينا نقول
أحدث.
هالشي ما لازم يخليك أنت تفكر أنه خلص كل شيء لأنه أنا بعتقد هيدا قناعتي الشخصية أنه بالأزمات الكبيرة بتصير الثورات الفعلية، والثورة هي ثورة ثقافية، هي ثورة على الذات، على أفكارنا وعلى ممارساتنا قبل ما تكون ثورة على الآخر.
معالي الوزيرة، بدي اغتنم الفرصة معك تنحكي، ما بقى عنا وقت كتير، بدنا نحكي عن المستوصف القانوني. كتير بهمني أعرف تفاصيل، لأنه وقت كتير ناس عرفوا أنه حضرتك باستضافة برنامج القانون انحكى، سامعين كتير عن هالمستوصف بدون يعرفوا أكتر. شو بتخبرين عنه لو سمحتي؟
هيدا المستوصف القانوني أنشأته كلية لحقوق بالجامعة اليسوعية.
نعم.
عام 2012.
نعم.
شو كان الهدف منه؟ صار ضمن برنامج اسمه أوبراسيون ساتيام جور ضمن الجامعة اليسوعية. كل كلية كانت لازم تعبر بشكل معين عن توجه، أو خليني أقول مسؤولية مواطنية. بقى نحن ككلية حقوق فكرنا بالوقت أنه نحن بشو فينا نساعد؟ فينا نساعد بأنه الفئات المهمشة، الفئات، الناس يلي ما عندها إمكانيات توصل للعدالة وتوصل للقانون، نقدر نحن نسندها ونكون حدا.
حلو. حلو.
وتطور هالموضوع طبعا على مدى السنوات. بقى منقدم نحن خدمات قانونية مجانية
تشبه الاستشارة.
استشارة، عندك استشارة، عندك حلقات توعية، يعني منروح على المدارس، على البلديات، على المستوصفات. عندك مساندة قانونية، يعني
متابعة
أنت متابعة. نعم. وبيقدر يوصل الموضوع لكمان للتمثيل القانوني. ومن سنة تقريبا نحن بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، يعني الـ UNDP، قدرنا ننمي، خلينا نقول نطور أكتر كمان الخدمات بشكل تصير مستدامة أكتر. يلي مهم بهيدا البرنامج، وهيدا اللي بدي ركز عليه، الهدف منه أنه الوصول للعدالة والوصول للقانون. يعني أنت عم بتأمنها
بغض النظر عن القدرة المالية،
بغض النظر عن القدرة المالية، لأنه في ناس ما عندها إمكانيات.
طبعا.
فيها تجي عنا هوت لاين، إذا بتفوت على الويب سايت بتحصل على كله، في فيديوهات انحطت هلأ. والشغلة الثانية الأساسية كمان أنه هيدا البرنامج منهم بس أساتذة الجامعة يلي هن كمان محامين هون عم يتولوا هالشغل، يلي عم يتولوه هن الطلاب.
حلو.
طلاب ثالث ورابع
يعني
سنة
هون عم
يلي عم يشتغلوا
عملية.
طبعا هيدا هي، هيدا بدي ركز عليه. الطلاب هن يلي عم يشتغلوا بهيدا الموضوع مع الأساتذة طبعا وتحت إشرافهم. بالتالي عم ياخدوا خبرة، عم بيطبقوا عمليا الشيء اللي عم يتعلموه بالجامعة نظريا،
وأكيد ما بقى يسوق.
عم بيشوفوا نظرة كمان.
حلو.
لشغلهم، أنه أنا مني هون بس تبعدين أقدر أعمل شغل خاص ويكون عندي مدخول خاص، أنا كمان عم ساعد مجتمعي. أنا كمان عم أدي رسالة يلي هي رسالة الحقوق بشكل عام والمحامي
طبعا.
بشكل خاص
طبعا.
وهالشي أردنا أنه كمان نكرسه. ومن هالسنة صار الموضوع المستوصف القانوني صار مادة من المواد الاختيارية اللي بياخدها الطالب.
حلو.
يعني بياخد كريدي عليها وبتكون ضمن الكورسوس تبعه. بالتالي الطلاب يلي بيتسجلوا مش بس بيجيهم السيرتيفيكت يعني بآخر السنة انه اشتغلوا كل السنة على هيدا الموضوع، ولكن صارت احدى المواد اسمها انسانيومات كلينيك دي درو.
هو مجاني، بيقدر مطلق انسان يتوجه لهالمستوصف،
بيقدر مطلق انسان
ومجاني.
بيقدر مطلق انسان يتوجه لهالمستوصف وهو مجاني كليا.
معلش كمان للسؤال، اللي عم بيتشتغلوا فيه كان طلاب أو عفوا طلاب يمكن وجبهم أو خبرة، إنما المشرفين عليه هل في عقلهم أي
سيمبوليك؟ يعني
أوكي.
مش كلهم. بدي بهالمناسبة حي الدكتورة يمنى مخلوف يلي هي بتدير المستوصف القانوني وعم تعمل شغل رائع. وكل الأكيب يلي عم يشتغلوا بالموضوع. على سنوات كان ما في شيء، هلأ صار في شيء سيمبوليك لأنه صار عنا مساعدة معينة.
حلو.
بس هيدا هالشي عم بيساعد تنقدر ننمي القدرات أكتر من ما هو. طبعا أكيد منه مبلغ إذا بدك كأونورير. لا.
هلأ كاستشارة بنفهم ممكن تتقدم مجانيا مجانا، إنما إذا واحد راح عمل دعوة أو شكوى من خلال هالمستوصف، رسومة بيتحمله المستوصف ولا
بيتحمل المستوصف بالمساعدة اللي عم تجينا. نحن كل هدفنا إنه ما نحمل المواطن هالعبء. طبعا إذا كان شيء كتير كبير، نحن هون كمان ما تنسى في عنا اتفاقيات مع نقابة المحامين تنقدر نتواصل هون في لجنة المعونة القضائية، ونحن وقت نقدر نأمن منأمن ومنساعد. بقى بهيدا بهيدا الموضوع الهدف، برجع بركز على الهدف الأساسي هو الأكسس تو جاستس، لأنه هيدا الفكرة هي حق أساسي
طبعا.
وهالحق الأساسي ما بيكفي أنت يكون عندك مكرس بالدستور وبقوانينك بقى ما بيكفي أنه نظريا يكون مكرس، أنت بدك كرسه على الأرض والمستوصف طبعًا القانوني هيدا هدفه. وفي في هالمستوصف القانوني موجود اليوم بغير محلات وبغير وبغير جامعات، ونحن عم نتواصل وعم بيكون في شبكة كمان بهيدا بهيدا الموضوع.
معالي الوزيرة الدكتورة ماري كلود نجم، عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة القديس يوسف، شكرا على حضورك، شكرا على كل المعلومات يلي قدمتيها لبرنامج القانون انحكى. لمستمعي إذاعة صوت كل لبنان كمان، شو عندك كلمة أخيرة وتوصية سريعة لو سمحتي توجهي لهم إياها؟
وكمان للطلاب
وكمان للطلاب بهمنا كتير للطلاب وللي هلأ بدون ينقوا اختصاصاتهم، شو بتوجهي لهم نداء أو توصية؟
أول شيء التوصية الوحيدة هي أنه يروحوا على الاختصاص يلي بيحبوه وما يخضعوا لولا ضغط. نحن عنا كتير طلاب أوقات أهليهم بيضغطوا عليهم وبالنتيجة بعد سنة وسنتين بيغيروا بيتركوا أو بيجوا لعنا، بقى خليهم يجربوا وتيكونوا بعضهم سكوند بريمير ترمينال يروحوا. نحن بحب أطلق الفكرة كمان هلأ، نحن عنا يونيفرسيتي دتي على جمعة بتموز، طالب المدرسة سكوند ترازيام سكوند بريمير بيتسجل فيها، بيروح كل يوم باختصاص معين، في دورات في رح يكون في أساسي
وطلابي بيشرحوا له،
تقدر ينقل شو بده، بفوت على الويب سايت وبيشوفها. والشغلة على الصعيد الأكبر خليني أقوله، يمكن هيك تيكون في شوي نظرة إيجابية بهالوضع المأساوي اللي نحن عم نمر فيه بالمنطقة وبلبنان تحديدا، أنه نحن بدنا نكون واقعيين عارفين الوضع كيف، ولكن نحن ما فينا نخضع لليأس وهيك نترك المحل فاضي وبس نقول بدنا نفل. هيدا البلد بلدنا وضروري جامعاتنا ومدرسنا وإدارات نقدر نشتغل تنرجع نستردها لأنه اليوم صار في تسلط من قبل، صار في تسلط من قبل البعض على إدارات الدولة وعلى الدولة بشكل عام. بقى أنا أدعو إلى تحرير الدولة دوما، وهيدا ما في إلا الشباب بيقدروا يعملوه.
وسؤال أخير وسريع، جاب عليه بنعم أو لا، هل بتوافق إنه الإدارة هي عصب الدولة؟
أكيد
الإدارة العامة،
ولكن إدارة بمعنى public service
صحيح،
وبيكون فيها أشخاص هن public servant موجودين تيخدموا الناس. يعني اليوم وقت أنت بدك تكون، حتى الوقت بتكون بمنصب وزير، أنا بتذكر وقت تركت قلت أنا ما عم بترك، أنا ما بحياتي شفته كمنصب، شفته كخدمة. لأنه نحن بأي وظيفة بتتحملها أكيد الخدمة بتعملها بجميع الأحوال. شكرا لك.
على أمل أنه تنوجد البنى التحتية تكنولوجية بقلب كل جامعة من جامعات لبنان الخاصة والجامعة الوطنية كمان، حتى يقدروا ينافسوا الجامعات على الساحة العالمية. وعلى أمل أنه يظهر لبنان من أزمته الاقتصادية والسياسية ويبلش بوضع الأسس لخلق إدارة عصرية تواكب التطورات يلي اتبعتها كل الدول. وعلى أمل أنه بلبنان نقدر نخلق الحكومة الإلكترونية وما يصير لبنان ينذكر بس بكتب التاريخ. وعلى أمل أيضا وأخيرا، ومثل ما أنشأ الرومان ببيروت سنة 193 أول مدرسة لتدريس الحقوق في العالم، ترجع بيروت منارة للقانون، حتى لو كان هالشي حلم، إنما ما كنا لنحيا لولا فسحة الأمل. مستمعي إذاعة صوت كل لبنان، أنا الدكتور جون عقل بشكر متابعتكم. شكرا للمخرج بودي كنعان يلي رفقنا بهالحلقة، وأيضا لرئيس فريق الإعداد ببرنامج القانون انحكى الأستاذ روبير البيطار. انطرونا الثلاثة القادم بحلقة جديدة مع الأستاذ جوزيف شلالة المتخصص في إدارة تخطي الصعوبات التعليمية ومشاكلها القانونية. ومن هلأ لوقتها الله معكم.
القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.